وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. اما بعد، بامر الله تبارك وتعالى، فانا كنا قد تحدثنا في الجمعه الماضيه عن الاقصى وعن الخيانه الداخليه والخارجيه القائمه تجاهه، وتحدثنا بنبذه صغيره عن التهاب الكرسي، واليوم فانا نجعل الموضوع تحت عنوان كيف الطريق الى الاقصى. اخوتي واحبتي في الله، اننا امه تتحدث اكثر مما تفعل، صارت لا تؤمن الا بالخطب الرنانه والكلمات الجذابه والوعود الخلابه، وتركت العمل بالكليه، الا ان الصواب ان يكون الامر فيه اعتدال ما بين الكلام والافعال. اخوتي واحبتي في الله، كفانا سبا واستنكارا وكلاما من كلام الاعلاميين الرديف الذي لا يقدم ولا يؤخر ولا يحرك ساكنا على الاطلاق. اننا بصدد قضيه عظيمه، هذه القضيه تحوي امرين عظيمين، الا وان الاول هو الاقصى، والذي يقول الحق تبارك وتعالى في امره سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. والقضيه الثانيه وهي انتهاء حرمات المسلمين وذبح المسلمين في كل مكان، رغم ان حرمه المؤمن اعظم عند الله من حرمه الكعبه بذاتها. من روايه عبد الله بن عمر والتي صحت موثوقه، لما نظر الى الكعبه وقال: والله ان حرمتك عند الله عظيمه، لكن حرمه المؤمن اعظم عند الله من حرمتك. لكننا نرى حرمات المؤمنين تضرب بالطائرات وبالمدافع والدبابات، حتى الغلمان الصغار نرى السرقات تسترق قلوبهم وابدانهم، ولا نرى الا شدا واستنكارا. حقا ان الامه الاسلاميه صارت تساوي المعادله، الا وان المعادله كفر زائد كفر يساوي كفر. قس على ذلك كل الدول، دولة كذا زائد دولة كذا حتى ان اسرائيل الان صارت تتعامل مع اطفال، انها تلقي البيان سوى البيان وتطبق، انها ترعب المجتمع الاسلامي باسره، ونحن ننتظر دعوه تحرك الامور. انها تدك المسلمين دكا، ولا تبالي بالمليار والربع على كافه ظهر الكوكب الارضي، والمسلمون في ثبات ما بعده النبات. اخوتي واحبتي في الله، من اجل ذلك اثرت ان اجعل خطبتي تتمثل في ثلاث عناصر. الاول ان اتحدث عن كيفيه الاقصى للمسلمين على سبيل السرعه والايجاد، من خلال النصوص لا من خلال الناحيه التاريخيه، فان هذا امر يقول. النقطه الثانيه اتحدث فيها عن حجم الامه الاسلاميه من ناحيه القوه. العنصر الثالث وهو عبارة عن ثلاث نقاط. الأولى أتحدث عن وعد الله بالنصر للمؤمنين. الثانية أتحدث بأمر الله تبارك وتعالى عن تحقيق هذا النصر مع الأخذ بالأسباب. الثالثة هي الحرب مع إسرائيل لا محل له، إن عاجلا أو آجلا، ثم استراتيجية الحرب في القرآن مع أبناء القردة والخنازير. الله وأمن عن ملكية الأرض للمسلمين بالأدلة الشرعية لا من خلال الأدلة التاريخية، فإني أقول بأمر الله تبارك وتعالى أن الأقصى كان أولى القبلتين حيث توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأضحى 16 شهرا إلى هذه القبلة قبل تحويلها إلى البيت الحرام. الثانية أن الأقصى كان نقل النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الثالثة أن الأقصى كان الانتقال لمعراج النبي حيث انتقل بمعراجه من الأقصى إلى السماوات العلى. ثم بعد ذلك كان الأقصى نصب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرئيس المبجل والإمام المقدم، حيث لما نزل من معراجه عاد مرة ثانية إلى المسجد الأقصى وقدمه جبريل حتى أن الأنبياء جميعا والمرسلين. قال ابن كثير: فكان الرئيس المقدم والإمام المبجل، وهذا إن جل فإنما يدل على أن إمامة النبي للكل، دل ذلك على أن المسجد تابع له ولأمته، وأن المسلمين وجب عليهم أن يحافظوا عليه بالنفس واليقين. الأخيرة: اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهد في تبوك ومؤتة بالنسبة لأمور الشام، حيث كان يريد تحرير الأقصى والتمكين للمسلمين فيه، حتى جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه في السنة 15 وحضر المسجد الأقصى، ومنذ هذا التاريخ صار الأقصى مسجدا للمسلمين في كافة بقاع العالم، والذي تشد إليه الرحال من ضمن المساجد الثلاثة. اخوتي واحبتي في الله، اعدل بسرعه الى النقطه الثانيه. حجم الامه الاسلاميه، اي هي بعنوان حجم الامه الاسلاميه بالنسبه للقوه. الله تبارك وتعالى يقول: واعدوا لكم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير. لكن الامه الاسلاميه ابت الى الانصراف الى الشهوات والاخذ بالملذات والسهر في الحالات والعمل بالقيل والقال وتركت الجهاد، حتى ان الداعيه او الواعظه لو تكلم في الجهاد اتهم بانه متطرف وصنف بانه من الجماعات الخارجه. اعوذ بالله. قلت، وهذا من فعل اعداء الله، ضغطوا على بعض الحكام، قلت على بعض الحكام دون تحديد لاحد على الاطلاق، ومن خلال الحكام تم الضغط على بعض العلماء من المرتزقة الذين يصنفون من تكلم في الجهاد بانه خارجي او بانه من الجماعات الاسلامية المسلحة، والتي لا فرق الا في سفك الدماء، حتى صار ابناء الامة كالرعاع، لا يتكلم احد عن الجهاد مع الاطلاق، بل ان الوزارات والتي تمثل الجهاد في سائر الدول الإسلامية تغير اسمها من مسمى الجهاد إلى الحربية إلى الدفاع، ولا أدري بعد ذلك ماذا تسمى. خوفي وأحبتي في الله، لذلك علم اليهود أنهم يتعاملون مع أقطار، أمة مترامية الأقطار، أمة مترامية الأقطار، ممزقة كالأشلاء، الحقد بين أبنائها قادر، والعنصرية تغلب الجبال، فضلا عن المشاكل بسبب الحدود وما سبق ذلك بين أبناء الأمة، والتي صنعها المستعمر حتى يجعل الأمة يأكل بعضها بعضا. أخوتي وأحبتي في الله، أنتقل من هذه الأمة على سبيل السرعة حتى يكفي وقت الخطبة بأمر الله تبارك وتعالى إلى النقطة الثالثة: وعد الله بالنصر. وعد الله بالنصر، نعم، وعد الله المؤمنين المتقين الصالحين الذين يقيمون فرع الله رب العالمين بالنصر، فقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله تبارك وتعالى بتطبيق شرعه والتمسك بسنة نبيه والأخذ بكل ما أمر الله به والإمتناع عما نهى الله ورسوله عنه. لكن الأمة انظر إلى حالها الآن، هل هذه الأمة التي تنتصر أو نكرت الله حتى ينصرها الله؟ أبدا. انظر إلى الأمة المترامية في الأضرار، أين شر الله تبارك وتعالى؟ أين شر الله تبارك وتعالى؟ أين هذا الشارع من كافة البلدان العربية والإسلامية؟ بل أكثر من ذلك، أنك إذا نظرت إلى الأمة الإسلامية، انظر إلى الربا، إن البنوك الربوية عجت في خلايا الأمة حتى أن عدد البنوك اقترب من عدد البيوت. الأكثر من ذلك، انظر إلى الراقصات والعاهرات والفاجرات، وانظر إلى وسائل الإعلام، لا ترفع إلا الفاجرين والفاجلات، والعاهرات والفاجرين والفاجرات. فأي ارتقاء لهذه الأمة؟ وإن شئت في الشارع الآن رأيت المعاصي عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته في البر وفي البحر. الله أكبر، أي أمة هذه؟ إن تنصر الله ينصر. أخوتي وأحبتي في الله، أيضا بالنسبة للحكام أيضا بعد تطبيق شرع الله تبارك وتعالى أو مع تطبيق شرع الله، قضية الولاء والبراء. لا نوالي النصارى على الإطلاق، ولا نوالي اليهود على الإطلاق، ولا نوالي السيخ ولا الهندوس، ولا نوالي الشيوعيين ولا العلمانيين، ولا نوالي أعداء الدين على الإطلاق. من قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أيضا من خلال قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الأدلة على ذلك كثيرة للغاية، لكن نرى المعادلة ضائعة. من أجل ذلك قلت موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. نوالي من والى الله ونعادي من عاد الله ورسوله. اخوتي وأحبتي في الله، وإن قضية الولاء والبراء هي قضية خطيرة، لا بد وأن يقطعها الحكام والمحكومون. فإني أعلم تماما أن اليهودية عدو لله، وأن النصرانية عدو لله، وأن العلمانية عدو لله، وأن السيخية عدو لله، وأن الهندوسية عدو لله. فبالأحرى من كان عدوا لله فهو عدو لي، وإلا كنت منافقا كذابا ولا أرى صحة للإيمان في قلبي على الإطلاق. خوتي وأحبتي في الله، قلت أيضا بالنسبة للحكام مع قضية الولاء والبراء، توظيف المجتمعات الإسلامية من كافة الأمور التي تحوي المعاصي والآثام. نرى مصانع الأمور في الدول الإسلامية، ونرى أماكن الغازيات والراقصات والعاهرات، ونرى نقابة الفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات، ونرى أماكن اللهو والعبث والقمار، ونرى أماكن الميسر وكذا وكذا، ونرى شواطئ العراق وكذا وكذا. لا بد من تنظيف هذه المجتمعات من كافة هذه الأمور حتى ينصرنا رب البريات، وإلا كنا حونا من الكذابين إلى نبذ إطلاعنا على الإطلاق. اخوتي وأحبتي في الله، وعلى سبيل السرعة وبالنسبة للشذوذ لها تغيير، وأتحدث عن التغيير من باب قول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلت وللشذوذ تغيير، وهذا التغيير بالنسبة للشذوذ أقول فيه العقد على العقيدة الصحيحة بالنوازل وفقه الدين، وفقه الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثانيا، ترك العنصرية والعصبية الكذابة النفرة، فلا هذا يقول انا سعودي، ولا هذا يقول انا مصري، ولا هذا يقول انا كويتي، ولا هذا يقول انا من بلاد شيء عصبية نتنة ممكنة من قوله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممكنة، لما قال المهاجرون يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، قال دعوها فإنها ممكنة. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذه الحقيقة. النقطة الثالثة عدم الاعتراف بالحلول التي صنعها المستعمر، ولي أصابعه أي المستعمر من خلفها حتى ينجش في كيان الدول الإسلامية. النقطة الرابعة بالنسبة لتغيير الشعوب أيضا، قلت بأمر الله تبارك وتعالى وهذا ما أود أن يفقه الرجال دين الله تبارك وتعالى، وكذا أن تفقه النساء حتى تتنقض النساء عن أديان حقيقية لا تحمل العار أمثالنا على الإطلاق، وتنطلق إلى أبناء الكردة والقناديل، وتنطلق إلى أوروبا وأمريكا رافعة راية الدين عالية خطابة، وتدخل هؤلاء جميعا في دين الله تبارك وتعالى، لأن المسؤولية ستقع على عاتق أبناء المسلمين. أخوتي وأحبتي في الله، أذكر في النقطة الثانية من العنصر الثالث هذا بعد تغيير الحكام وتغيير الشعوب على سبيل الإيجاد والسرعة، قلت وإن النقطة الثانية في العنصر الثالث هي الحرب، أي تحت عنوان هي الحرب مع إسرائيل لا محالة. إخوتي وأحبتي في الله، إن الوعد الحق قد اقترب، وإن بني إسرائيل يعدلون بهذا الاقتراب. الأكثر من ذلك أن بني إسرائيل فعل أفاعيل الحين والتي نقول ما بعدها فساد على الإطلاق. إن بني إسرائيل حاليا يذبحون الأطفال والرضع والنساء والرجال، ويضربون المسلم بالطائرات والمدافع والجبابات وبطلقات الرصاص، حتى المروحيات الأمريكية والتي تضرب في إسرائيل على رؤوس الأطفال النظام. خوفي وأحبتي في الله، كنت أتمنى أن أسمع فتوى العلماء في كافة بقاع الأرض بالنسبة لهذه الجريمة، لكن لوقتنا هذا ما سمعنا فتوى بعد. إن القضية بحاجة إلى فتوى بالنسبة لهذه الأرض. هل نحن في حرب الآن؟ نعم، نحن في حرب حقيقية مع اليهود، ولا يمكن على الإطلاق أن نترك البسطاء من أبناء فلسطين من الأطفال الصغار الذين لا يجدون إلا الحجارة يقتلعونها بأظافرهم من الأرض في وجه إسرائيل وأمريكا وأوروبا ومن يساعد إسرائيل. إنها قضية خاطرة لا محالة. كفانا أن نقدم الصبار للاجتهاد، فعال على الكبار أن يقتدموا خلف الجدران ويقدموا الصبار. والقضية أعظم من ذلك، لأن فيها اعتداء على الأقصى على شعيرة عظيمة من شعائر المسلمين. ورغم ذلك أين الفتوى؟ أين الفتوى؟ ما الحكم إذا ما قام بنو إسرائيل بحفر 10 أماكن تحت المسجد الأقصى لهدمه، ومحاولة نسبه، وقتل المصلين به، وقتل الأطفال والأبرياء، ومحاولة عصف المسجد الأقصى وتحويله إلى هيكل سليماني، فما يدعون؟ ما الحكم؟ أين؟ أين؟ إني أسأل والله على عيان، أين الإجابة من العلماء الكبار؟ ثانيا، هذا اعتداء على أرض إسلامية. قلت ليست ملكا لأهل فلسطين، إنها ملك، أي إن الأرض ملك لكل الموحدين على ظهر البقيعة، بارك الله وبارك ما حولها، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لكن العلماء ناموا في هذه اللحظات إلا من رحم الله، ولا أدري ما هي الأسباب. هل هي ضغوط من قبل أولياء الأمور أم أن الأمر فيه شيء؟ أخوتي وأحبتي في الله، بقي أن أتكلم في هذه النقطة بالذات، والتي أضرب على وترها بالنسبة للحرب مع إسرائيل، أقول للأمة الإسلامية فوات تأخذت للقتال وأخذتم بقول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم سواء تأخذتم للقتال وكنتم أمنتم فإن الحرب قائمة لا محالة. إن الحرب قائمة لا محالة. فهل تنتظرون حتى يقوم الإسرائيليون بدك المطارات العربية والإسلامية وبدك كافة الأماكن؟ إن الفرصة فانحة الآن بالنسبة للجهاد العربي الإسلامي، وإننا لن نجد أعظم من ذلك فرصة، لأن الشعوب العربية الحين كانت في مرج واحد. نعم، إن أبناء الأمة الإسلامية الحين عرفوا تماما أنهم في ذل ما بعده ذل، وأنهم في مهانة ما بعدها مهانة، وأنهم في خجل ما بعده خجل، فتمنوا الموت على الحياة. لذلك آل لحكام المسلمين أن ينظروا جميعا تحت راية واحدة لقتال أبناء السلالة والخنازير، وإن الفرصة مواتية. يقول قائل: وأن الطريق للانتصار في هذه الحرب الحالية؟ قلت بعدة أمور. أولا، بفرج أبناء السلالة والخنازير من المباني التي تسمى استخبارات إسرائيلية في كافة البلدان الإسلامية، حيث لا نعترف بالكيان الإسرائيلي إلا على الإطلاق، فلا استخبارات ولا أنكار. ثانيا، قطع كافة العلاقات مع إسرائيل في كافة الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية. ثالثا، بالضبط بسلاح البترول في هذه الأيام، فإن سلاح البترول خاصة في هذه الأيام لم نرى أفضل منه سلاحا بالنسبة للضغط على كافة البلدان الأوروبية وعلى أمريكا، حتى ينضجوا جميعا ويتجنبوا الوقفة مع إسرائيل، فيتسنى للمارد الإسلامي أن يقوم على إسرائيل قيام رجيم واحد فيدمره تدميرا. أركز على هذه النقطة بالذات. نعم، إن العرب والمسلمين لو استعملوا سلاح البترول كما ينبغي، ورحم الله فيصل حاكم السعودية لما فعل ذلك في 73 أذل العالم بأسره وعلمه الضعف لا ينسى، فلو أن الدول الإسلامية فعلت ذلك حاليا لقامت أوروبا تصمر ولقامت أمريكا، ويكون الشرط حينئذ التخلي عن إسرائيل بسبب عدوانها، ويقوم الموحدون على أبناء السلالة والخنازير حتى يبيدوا لهم